بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير الإمام المجاهد بن جبر رحمه الله تعالى. وسنبدأ القراءة في تفسير سورة المائدة.
سورة المائدة عن مجاهد رحمه الله في قوله أوفوا بالعقود قال بالعهود، وعن مجاهد في
نعم قوله أوفوا بالعقود أي بالعهود، وسواء كانت هذه العهود بين العبد وبين ربه أو كانت بين الخلق بعضهم ببعض، فهي عهود بين الخالق والمخلوق وعهود بين المخلوقين، والذي أو التي بين الخالق والمخلوق هي أوامره سبحانه وتعالى ونواهيه وشرعه عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أوجب الواجبات وحرم المحرمات وألزم بتكليف وشرع، فمن الوفاء بالعهد أن تقوم بما أمرك الله سبحانه وتعالى به. وبين المخلوقين بعضهم البعض من العقود التي تكون بينهم في البيع والشراء والإجارة وغير ذلك من أنواع العقود والتصرفات، فيجب الوفاء بها، فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. نعم.
عن مجاهد في قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام وما ذكر معها من غير أن يحل الصيد وهو حرام، وعن مجاهد قال في القلائد
بهيمة الأنعام وما ذكر معها من غير أن يحل الصيد وهو حرام، أي أن الصيد يكون ممنوعا إذا كان الإنسان محرما. قال تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا كان الإنسان محرما حرم عليه ماذا؟ حرم عليه الصيد. نعم.
وعن مجاهد في قوله تعالى القلائد قال اللحاء في رقاب الناس والبهائم أمان لهم وهي من الشعائر، والشعائر الهدي والقلائد والصفا والمروة والبدن، هذا كله من شعائر الله، وذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون هذا من عمل الجاهلية فعله وإقامته، وحل ذلك كله وأحل ذلك كله بالإسلام إلا القلائد اللحاء فإنه ترك.
نعم. فأن تهدي بدنة إلى بلد الله الحرام تذبح هناك، فيعلق في رقبتها ما يسمى بالخلادة حتى يعلم أن هذه إنما يراد ذبحها في البلد الحرام، أو الإشعار وهو أن يضرب سنام الجمل يجرح جرحا ظاهرا في سنام الجمل، هذا يسمى بالإشعار، وهذا أيضا جائز، فعندنا الإشعار وعندنا التقليد، وليس باللازم أن يكون الإنسان في مكة حتى يذبح هذا، بل قد يكون الإنسان في بلده في المدينة في الرياض في أي مكان من هذه الأماكن ثم يرسل بدنه إلى هذه الأماكن ويجعل فيها القلائد ويشعرها، أي أنه يضرب سنام الإبل بحيث يعلم أن هذه إنما يراد بها البلد الحرام، أي تذبح هناك لله سبحانه وتعالى. نعم. وهذه لا بأس بها، وليس من تعليق القلائد المحرمة، إنما إذا جعلت في رقبة بعير شيء من هذه القلائد لدفع العين أو كذا هذا هو الممنوع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث منادي ينادي في أصحابه ألا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. نعم.
وعن مجاهد في قوله ولا آمين البيت الحرام حتى يبتغون فضلا من ربهم، يعني التجارة، ورضوانا يعني الأجر، حرم الله على كل أحد إخافتهم.
نعم.
وعن مجاهد في قوله أن تعتدوا قال ذلك لأن رجلا مؤمنا من حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل حليفا لأبي سفيان من هذيل يوم الفتح بعرفة، لأنه كان يقتل حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من قتل بزحل الجاهلية. وعن مجاهد في قوله وما ذبح على النصب قال حجارة كانت حول الكعبة.
فدل هذا على أن الإنسان لا يظلم أحدا حتى ولو كان بينك وبينه حتى ولو كان كافرا، فإنه لا يحل أن يظلم، ولا يجرمنكم شأن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتزوا، فالاعتداء هذا ممنوع حتى مع الكفار، حتى مع غير المسلمين لا يجوز هذا إلا إذا كان بينك وبينه حرب فيكون القتال بينك وبينه. أما إذا كان بينك وبينه عهد أو ميثاق أو كذا فلا يحل لك أن تظلمه ولا يحل لك أن تخونه ولا أن تنقض عهده ولا العقد معه، كل هذا حرام. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتزوا. نعم.
وعن مجاهد في قوله وما ذبح على النصب قال حجارة كانت حول الكعبة كان يذبح لها أهل الجاهلية ويبدلونها إذا شاءوا وإذا رأوا ما هو أعجب إليهم منها. وعن مجاهد في قوله وأن تستقسموا بالأزلام قال هي قداح القمار يضربونها لكل سفر وغزو وتجارة. وعن مجاهد في قوله الجوارح
يعني إذا أرادوا أن يخرجوا إلى سفر وتجارة فعندهم الأزلام مكتوب عليها ثلاثة، واحدة مكتوب عليها أخرج والثانية لا تخرج والثالثة بيضاء، فإذا خرجت التي أخرج فيخرج أو لا تخرج فلا يخرج أو البيضاء فيعيدها. نعم.
وعن
الاستقسام بالأزلام وكل هذا مردود له وهو من أعمال الجاهلية، إذ الذي يأتي بالخير والشر هو الله سبحانه وتعالى، الأحجار ما عندها شيء. نعم.
وعن مجاهد قال في الجوارح الطير والكلاب. وعن مجاهد في قوله تعالى
نعم. يعني أنه يحل الصيد بهذه الجوارح، والجوارح الطير والكلاب، الطير التي تصطاد وكذلك الكلاب المعلمة، فيجوز استعمال الكلب في الصيد لكن بشرط أن يكون معلما. وما معنى أن يكون معلما؟ يعني إن زجرت وانزجر وإن دعوته لبى وإن أمسك أمسك لماذا لك ما أمسك لنفسه أمسك لك. نعم.
وعن مجاهد في قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل،
وتسمي الله عز وجل على الكلب على الطير على كذا إذا أرسلتها سميت الله عز وجل، مثل ما تريد أن تصطاد بأي شيء بندقية أو أي شيء فإنك تسمي الله عز وجل، فوالله إن جاء به ميتا فالحمد لله قد سميت الله عليه، وإن جاء به حيا وجب عليك زكاته، وجب عليك زكاته إن جئت به حيا، إن جاء به حيا وجب عليك زكاته، وأما إن جئت به ميتا فالحمد لله قد سميت عليه. كذلك إذا اصطدت طائرا، أي طائر إذا اصطدت فنزل حيا وأدركته حيا حياة مستقرة وجب عليك زكاته. نعم.
وعن مجاهد في قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعني ذبائحهم حل لكم.
نعم.
وبالإسناد عن سعيد بن جبير في قوله
بالطعام الذبائح، ليس الطعام الذي هو الخبز والأرز وكذا، هذا وما الإشكال فيه؟ هذا مباح عند الجميع، الذين أوتوا الكتاب والوثنيون خبز أرز هذا ما في إشكال. فالمراد بالطعام هنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الطعام هنا المراد به الذبائح، مراد به الذبائح أي ذبائحهم حلال، فأهل الكتاب وإن كانوا غير المسلمين إلا أن ذبائحهم حلال. فتقول هؤلاء لا يسبون الله أو يسبون الله، والله طالما أننا نجهل فإننا نأكل، مثل المسلم قد يترك التسمية، فإن علمنا أن هذه ذبيحة بعينها ذكر اسم صليب عليها أو اسم مسيح أو كذا لا نذبحه، كما لو أننا علمنا أن هذه ذبيحة مذكور عليها اسم البدوي أو اسم حسين أو اسم كذا فإننا لا نأكلها لأنها أهلت لغير الله سبحانه وتعالى، أما ما لم نعلم فنأكل. فالذبائح التي تأتينا من أهل الكتاب أو من بلاد المسلمين فإننا نأكلها ولا نسأل كيف ذبحت ولا كذا، اللهم إذا رأيتها أمامك غير مذبوحة مخنوقة يعني برقبتها برأسها موجود، هذه خلاص دي مخنوقة معناها أنها خنقة أو صعق الكهربات، لكن إذا كانت مذكة مذكة فكلها ولا تسأل ولا تتنطع. نعم.
وبالإسناد عن سعيد بن جبير في قوله وإن كنتم مرضى قال المجدور وصاحب القروح وصاحب الجراحة الذي يخاف على نفسه إن هو اغتسل أو توضأ أن يموت فهؤلاء يتيممون.
نعم. ولهذا التيمم يكون عند فقد الماء أو العجز عن استعمال الماء، يكون عند فقد الماء أو العجز عن استعمال الماء كمرض أو كذا أو شدة برد. نعم.
وبالإسناد عن الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن رجل يقال له الأسلع قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل عليه السلام بآية الصعيد فأراني رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف المسح للتيمم فضربت بيدي الأرض فمسحت بهما وجهي ثم ضربت بهما الأرض فمسحت يدي إلى المرفقين.
نعم يعني معناه أن هنا أن التيمم ضربتان وأن إحداهما المسح إلى المرفقين. والصحيح الوارد في الصحيحين في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا ما كان فيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بيديه الأرض ومسح وجهه ثم مسح كفيه ضربة واحدة يمسح الوجه والكفين وليس اليدين إلى المرفقين إنما الوارد إلى المرفقين في الغسل وأيديكم إلى المرافق. أما في التيمم فامسحوا وجوهكم وأيديكم. واليد إذا أطلقت كانت للكفين فإذا أردنا أن نقيد قيدنا بقى إلى المرفق إلى كذا، لكن اليد في اللغة إذا أطلقت حملت على الكف فقط. نعم.
وعن مجاهد في قوله تعالى من حرج قال من ضيق. وعن مجاهد في قوله وميثاقه الذي واثقكم به يعني الذي واثق به نبي بني آدم في ظهر آدم.
نعم.
وعن مجاهد في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم قال النعمة الآلاء يقول اذكروا آلاء الله. وعن مجاهد في قوله إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم قال هم يهود وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم حائطا لهم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء الجدار فاستعانهم في مغرم في دية غرمها ثم قام من عندهم فأتمروا بينهم بقتله فأطلع الله عز وجل على ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم فخرج يمشي القهقرة معترضا وهو ينظر إليهم خيفتهم ثم دعا أصحابه رجلا رجلا حتى انتهوا إليه وذلك نعمة الله عليهم وذلك آلاء الله عز وجل.
نعم.
وعن مجاهد في قوله وبعثنا منهم 12 نقيبا قال من كل سبط من بني إسرائيل رجال أرسلهم موسى إلى الجبابرة فوجدوهم يدخل في كم أحدهم 2 منهم يلقيهما بإلقاء ولا يحمل عنقود عنبهم إلا 5 أنفس من قوم موسى بينهم في خشبة ويدخل في شطر الرمان إذا نزع حبها 5 أنفس أو 4 فرجع النقباء كلهم ينهى سبطه عن قتالهم إلا يشع بن نون وكالب بن يافنة فإنهما أمر بقتال الجبارين وبمجاهدتهم فعصوهما وأطاعوا الآخرين فهما الرجلان اللذان أنعم الله عليهما فتاهت بنو إسرائيل 40 سنة يصبحون حيث أمسوا ويمسون حيث أصبحوا في تيههم ذلك فضرب لهم موسى عليه السلام الحجر لكل سبط عين من حجر يحملونه معهم والسبط بنو فلان وبنو فلان فقال لهم موسى عليه السلام اشربوا يا حمر فنهاه ربه عز وجل عن سبهم وقال هم خلق فلا تجعلهم حميرا.
نعم. كل هذه إسرائيليات غير ثابتة. نعم.
وعن مجاهد في قوله وعزرتموهم قال ونصرتموهم.
نعم.
وعن مجاهد في قوله ولا تزال تطلع على خائنة منهم قال يعني من اليهود مثل الذين هموا به من النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل عليهم حائطهم. وعن مجاهد في قوله فأغرينا بينهم يقول ألقينا بينهم العداوة والبغضاء يعني بين اليهود والنصارى. وعن سفيان في قوله عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء قال يغفر لمن يشاء العظيم ويعذب من يشاء على الصغير.
نعم إذا إن شاء الله عز وجل أن يغفر الذنب غفره. نعم فالله عز وجل يغفر ويعذب ولذا نقول من مات على المعاصي من مات على الكبائر ومصر عليها فإنه يكون تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء عفى عنه. نعم.
وعن مجاهد في قوله وجعلهم ملوكا قال جعل لهم أزواجا وخدما وبيوتا ومن كان كذلك فهو ملك.
نعم.
وعن مجاهد في قوله
يعني نحن الحمد لله جميعا ملوك جعل لهم أزواجا وخدما وبيوتا ومن كان كذلك فهو ملك عنده بيت عنده بيت هذه تسمى قصور البيت الذي يبنى من هذا اللبن وكذا ده يسمى قصرا والذي عند زوجه عنده خدم وعنده كذا طبعا الخدم كان في العهد الماضي هذا الخدم يعني لا يدل على الطرف كل بيت فيه من يخدم احنا عندنا الان الزوجة الاولاد، فاذا كان الانسان عنده بيته وقد سقفه وكذا وعنده زوجه فهو ايه ملك من الملوك، ولكن الملوك تتفاوت في حسب النعيم. فنحن جميعا ملوك على هذا، ونحن جميعا نعيش في القصور على هذا، بل صارت قبورنا قصورا، وإن الله وإن الله راجعون. صار الناس اليوم يبنون القبور بناء قصور، فكلها قصور وليست قبور. القبر ما كان تحت الأرض شق في الأرض، هذا هو القبر. واللحد هو أن تحفر في الجدار الذي يلي القبلة في أسفل هذا الشق، هذا هو اللحد. فنحن الآن ناس تدفن الآن في قصور وليس في قبور، ما في قبور. هذا الذي نراه هذا ليس دفنا شرعيا، الذي نراه نحن الآن ليس دفنا شرعيا. ولهذا صار يتفاخرون الآن ارتفاع المباني، صارت مثل بيوت الدنيا، هذا قبر أرفع من هذا، والثاني يأتي بالرخام بالسيراميك، يوم الثالث يأتي برخام، يوم الرابع من سلالم، يوم الخامس يعمل بوابة حديد، يوم السادس يجيب زهور ويضعه ويزرع زراعة، يوم السابع يعمل مصطبة بحيث يجي يجلس عليها، يوم اللي بعد ذلك يعمل سبيل ثلاجة ماء بجوار القبر. ما ندري ما الذي يبقى، باقي المكيف تكييف، باقي التكييف والله على يمكن لعله موجود بس احنا ما رأيناه التكييف. نعم عنده تكييف سبحان الله. نعم.
وعن مجاهد
الايه من اللي بيقول الايه الدور الاول اصلا حكمه ايه الدور الثاني، تسأل على الدور الثاني. الدور الاول وإلا فالثاني كالاول كالثالث الا انه ايه يعني ظلمات بعضها فوق بعض، لكن الدور الاول لا يجوز اصلا. الارض فيها ميه، تعال وانا ادفنك ولا في ميه ولا باي شيء، مش لازم تدفن، تحفر متر ونصف بس. هي كلمه الناس تقولها، حفظ بعضهم بعض، الارض فيها ميه، الارض فيها خلاص، لكن الارض ما فيها ماء، ما فيها ماء على بعد 70 سنتي، على بعد كذا عادي ما فيها ماء. طيب لو فيها ماء احنا نحفر على مترين فيها ماء، ما في مشكله، فيها ماء كما تسمع انت في بيتك الان، احفر وضع خرسانه في اسفل او شيء يمنع الماء هذا، ثم اعد التراب، ثم احفر في التراب زي الصيط البيت نفعلها نحن، صح؟ احنا بنطع 20 دور 20 دور، نعجز ان احنا نعمل قبرا في بطن الارض؟ والله ما نعجز، لو اراد الناس هذا لفعلوا ذلك، لكن الناس ما يريدون. من الذي سيوافق على هذا؟ الناس تعتبر ان هذا من اكرام الميت. ولاد عندنا مقابر هنا في بيلا، لما اتسعت المقابر واخذوا مقابر جديدة، طبعا في ناس دفن ابوه في المقابر القديمة من 40 50 60 سنة، فجاءت الفتوى حكم نقل الاباء والامهات وكذا، نقل هؤلاء الى المقابر الجديدة، لانه يعني الواحد يقول لك كيف ادفن انا في مقبرة جديدة وابي في مقبرة من 50 سنة، وكأنها الدنيا، وكأنها الدنيا، كيف يعني أبي يجلس في بيت بالطين وأنا أجلس مثلا في كذا، فكل من التوسع غير المرض. نعم.
وعن مجاهد في
هذا لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور والكتابة عليها، بل والتراب الذي يخرج منها يعاد فيها كما هو ولا يزاد على ذلك. القبر ارتفاعه شبر بس، يدفن الإنسان في باطن الأرض ثم يكون التراب كشبر، نعم، أو يسوى به الأرض.
وعن مجاهد في قوله وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، قال يعني المن والسلوى والحجر والغمام.
نعم، فالله من على بني إسرائيل بمنن عظيمة. نعم.
وعن مجاهد في قوله ادخلوا الأرض المقدسة، يعني الطور وما حوله. وعن مجاهد في قوله ادخلوا عليهم الباب، قال يعني قرية الجبارين. وعن ابن عباس قال ولد لآدم أربعة توأم، ذكر وأنثى من بطن، وذكر وأنثى من بطن، فكانت أخت صاحب الحرث جميلة، وكانت أخت صاحب الغنم قبيحة، فقال صاحب الغنم أنا أحق بها، وقال صاحب الحرث أتريد أن تستأثر بوضاءتها علي؟ فتعال نقرب قربانا، فإن تقبل قربانك فأنت أحق بها، وإن تقبل قرباني فأنا أحق بها. فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أبيض أقرا، وجاء صاحب الحرث بصبرة من طعام، فقبل الكبش فخزنه الله في الجنة 40 خريفا، وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه السلام، فقتله صاحب الحرث، فولد لآدم فكلهم من ولد ذلك فولد آدم كلهم من ولد ذلك الكافر.
هذا كله من الإسرائيليات ولم تثبت. نعم.
وعن ابن عباس قال أمر آدم
أما أن أحدهما قتل الآخر. نعم. نعم.
وعن ابن عباس قال أمر آدم أن يزوج أنثى هذا البطن من ذكر ذاك البطن، وأنثى ذاك البطن من ذكر هذا البطن. وعن مجاهد في قوله إذ قرب قربانا قال هما ابن آدم لصلبه هابيل وقابيل، قرب هابيل شاة وقابيل بقلا، فقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل فقتله، فقال هابيل إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، قال أيريد أن يكون عليك خطيئتك ودمي فتبوء بهما؟ فطوعت له نفسه، يقول شجعته نفسه على قتله، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يقول غرابا حيا حفر لغراب ميت، وابن آدم القاتل ينظر إليه ويحث عليه التراب حتى غيبه في التراب. يقول الله عز وجل
من قتل. أما التسمية قابيل وهابيل وكذا تحتاج إلى ثبوت، ولا أعلم حديثا صحيحا في التسمية في هذا، لكنهم كما قال الله عز وجل واتلوا عليهم نبأ بني آدم، والنبي يقول ما من نفس تقتل وكذا إلا كان عن ابن آدم، ولم يرد التسمية فيما أعلم في حديث صحيح، لكن هذا المشهور. نعم.
يقول الله عز وجل من قتل نفسا بغير نفس،
وقوله أيضا هنا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يورث، وده دليل على عملي على ما مسألة الدفن التي كنا نتكلم فيها الآن. أول دفن وقع على الأرض تولى الله عز وجل بيانه حينما بعث غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي. يبقى هذا تعليم الدفن منين؟ من الرب سبحانه وتعالى. أول دفن وقع على الأرض لأن ابن آدم ما دري ماذا يصنع بأخيه، ماذا يصنع فيه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يبقى إذن هذا هو الدفن الشرعي، لا بد أن تواري هذا، هذا هو الدفن الشرعي الذي ينبغي على الإنسان أن يتوى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم خلق على الله عز وجل، لأن الناس تظن أن الدفن هذا في بطن الأرض إهانة للميت. ونقول ونسأل هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم دفن فوق الأرض وبنيت له المقصورة، أو بني في أو دفن في بطن الأرض؟ دفن في بطن الأرض. إذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الله عز وجل ذكر الدفن في القرآن كيفيته، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه فيورث سوءة أخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في باطن الأرض وكذا. إذن هذا هو، ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ نعم. ولو أن الناس، لو افترضنا أن مثلا قد يكون يقولون يعني لا نريد أن نحفر أو كذا، عادي لو أن الناس اجتمعوا في هذا المكان فدان أرض مثلا، فدان يشترون فدان فدانين 3 5 10 ويجعلون كومة من التراب، يأتون بالتراب فيها على ظهرها، يصبح كومة كالتل الصغير، ثم يحصل دفن فيها من غير حفر ولا شيء، من غير حفر ولا شيء. يعني طرق كثيرة جدا في النهاية تعود إلى الدفن في باطن الأرض لو أرادها الإنسان. وكما قلنا من قبل، إذا كان الإنسان يبحث عن بيت له الآن مكون من 200 متر أو 150 متر، وينفق فيها ما ينفق من الآلاف المؤلفة، المتر 5000 7000 10000، يقول أبني لنفسي ولي ولدي، فنقول كيف تعجز عن متر واحد تدفن فيه؟ الناس يبنون الآن 200 متر و300 متر و150 متر ويعجزون عن قبر متر في مترين ليدفن فيه. هذا لا شك أنه من الزهد في تنفيذ الأوامر الشرعية. نعم.
يقول الله عز وجل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، قال هذا مثل قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وعن مجاهد في قوله ومن أحياها يقول من لم يقتل أحدا فقد أحيا الناس منه. وعن مجاهد في قوله فمن تاب من بعد ظلمه قال يقول الحد كفارة عنه. وعن مجاهد في قوله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم قال هم المنافقون. وعن مجاهد في قوله سماعون لقوم آخرين
فمن تاب من بعد ظلمه هذا السارق يقول حد كفارة له، لكن هذا لا يسقط حق المخلوق أي المال الذي أخذه السارق لابد من رده. نعم.
وعن مجاهد في قوله سماعون لقوم آخرين قال المنافقون، المنافقون يقول هم سماعون لليهود.
نعم.
وعن مجاهد في قوله يحرفون الكلمة
سماعون الكلمة سماعون لقوم آخرين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فالتحريف يأتي بعد سماع الكلمة، يسمع ويحرف. نعم. ولهذا لابد من ضبط السماع، لأنه على حسب السماع يكون الإلقاء يكون الإخراج، فمن سمع الكذبة ماذا يؤدي؟ ما يؤدي إلى الباطل، إذا سمع الباطل أدى الباطل، وإذا سمع الحق أدى الحق. لهذا لابد أن تقوم حارسا على أذنيك حال السماع، فلا تسمع لأحد من أهل البدع والأهواء، لا تسمع لمن يتاجر بالدين، لا تسمع لمن يحرف آيات الله عز وجل ويلوي لسانه بهذا التحريف، إنما لابد أن يكون السماع نظيفا، لابد أن يكون السماع نقيا، لأن السماع طريق إلى القلب. هذا السماع والبصر، السمع والبصر طريقان إلى القلب، فلابد أن يكون الإنسان حارسا على هذين الطريقين. نعم.
وعن مجاهد في قوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يعني الرجم،
من هنا كان هذا دليل، كان هذا دليلا على تحريم سماع أهل البدع والأهواء، وأنه لا يجوز سماع أهل البدع والأهواء أبدا، لأن الله عز وجل قال سمعون الكذب يسمعون لقوم آخرين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. نعم.
عن مجاهد في قوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يعني الرجم، وكان في التوراة الرجم، فكان إذا زنى منهم حقير رجموه، وإذا زنى منهم شريف حمموه وطافوا به، فاستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم بالرجم وسألهم عما يجدونه في كتابهم فكتموه، إلا رجل منهم أعور فإنه قال كذبوك يا رسول الله إنه في التوراة الرجم.
والصحيح أن عبد الله بن سلام الذي قال هذا قال ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم، فهم يحرفون الرجم عندهم في التوراة، ومع ذلك قالوا لا نجد الرجم في التوراة، إنما عندنا تحميم الوجه وكذا وكذا إلى آخره. فهؤلاء يحرفون الكلمة من بعد مواضع، ومثله الآن تحريف المعاني، ما هو بلازم تحريف النصوص، اللي يقولون الحجاب مش في القرآن، اللي يقولون تكفير النصارى واليهود وكذا ليس في القرآن، اللي يقول هذا نفس المسألة، بس هؤلاء جحدوا النص نفسه لفظا، وهؤلاء جحدوا المعنى، والمؤدى واحد، لأن إذا وجد اللفظ بلا معنى نفس المؤدى، كأنه ما وجد اللفظ نفسه. ولهذا من كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود. نعم.
وعن مجاهد في قوله أكلون للسحت يعني به الرشوة في الحكم وهم اليهود.
نعم، الرشوة في الحكم أكلون للسحت.
وعن مجاهد في قوله ومهيمنا عليه قال مؤتمن على الكتب.
وعن مجاهد هذا القرآن، مهيمن عليه يعني مؤتمن على الكتب، فما شيء جاء في الكتب هذه التي أنزلها الله عز وجل إلا في القرآن تصديقها، وهو زائد عليها، وهو آخر الكتب، فالقرآن مهيمن على هذه الكتب. ولهذا أفضل ما أنزل الله سبحانه وتعالى هو القرآن، أفضل من التوراة وأفضل من الإنجيل، والتفاضل هذا ليس باعتبار المنزل وهو الله سبحانه وتعالى والمتكلم، وإنما هذا باعتبار الموضوعات وكذا. فالله سبحانه وتعالى جعل كتابه أفضل هذه الكتب، بل القرآن نفسه يتفاضل، ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن سورة تعدل سورة الفاتحة، أفضل صور أفضل سورة أنزلها الله سبحانه وتعالى، سبحان الله يا إخواني، مع قصرها هذه الصورة صورة قصيرة، سورة الفاتحة وكلنا احفظها، اعظم سورة، اعظم سورة لا في التوراة ولا في الانجيل ولا في القرآن مثل هذه السورة. تعجب من هذا سبحان الله، تعجب يعني سورة البقرة ما فيها من احكام وطول وما فيها من تشريعات عظيمة، سورة الفاتحة افضل منها، سورة الفاتحة افضل منها. الافضلية هنا تعود الى الموضوعات، ولو تدبرت سورة الفاتحة وجدت القرآن والتوراة والإنجيل في الفاتحة، ولقد أتى لك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وكما عند البخاري قال النبي والصحابي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي في يدي قال يا رسول الله قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني الذي أوتيته. هذه أعظم سورة لما تتضمنه من ماذا يا إخواني؟ من موضوعات ثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على عظم الثناء على الله، ولهذا لا أحد أحب إليه المدح والثناء من الله سبحانه وتعالى. ثم تقسيم الخليقة وبيان الطريقة التي ينبغي أن يسير عليها الخلق وسؤال الله عز وجل الهداية، ولهذا أعظم سؤال في الوجود هو هذا، لأنه إذا كان في أعظم سورة وهو دعاء واحد اهدنا الصراط المستقيم، يبقى إذن ده موضوع خطير، موضوع مهم جدا أن تكون على الصراط المستقيم. ليه؟ لأنها أعظم دعوة في القرآن، حيث أنها كانت في أعظم سورة، وهذه الصورة ثناء ودعاء. فما الثناء؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وما الدعاء؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا ما أدري كيف يعيش الواحد بلا طلب لهذا السؤال، ويقول يعني ده الملك للمالك والكلام في الناس والكلام في الجماعات والكلام في الأحزاب والكلام في كذا والمنهج والطريقة. هذا يا أخي نقول الدعوة الوحيدة التي جعلها الله في سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن، إذن هي أعظم دعوة في القرآن، أعظم دعوة في التوراة والإنجيل والقرآن، أعظم دعوة في الوجود هي اهدنا الصراط المستقيم. إذن أنبل ما يحرص عليه الإنسان وأفضل أن يكون على الصراط المستقيم. إذن أعظم نعم الله أن تكون على الصراط المستقيم. إذن أرقى وأعلى نعيم في الجنة لأهل الصراط المستقيم. تخيل، يبقى لماذا لا نقول منهج؟ لماذا لا نتكلم في سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين الليل والنهار؟ لماذا ما عندكم المنهج؟ أيوة نعم المنهج، نعم المنهج الذي تركنا عليه النبي، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، فتذاكر هذا الصراط أعظم ما يكون، ولهذا لا ينجيك على صراط الآخرة إلا استقامتك على صراط الدنيا. نعم، يبقى تأتي بعدك تقول الجماعات وما الجماعات وكذا وكذا، لازم تكون محدد الجواب مباشرة. ما حكم هذه الجماعات يا إسلام؟ منحرفة ضالة. ما حكم التعاون مع أبو مسلم؟ لا يجوز. هل في جماعة من هذه الجماعات المعاصرة الموجودة الآن أو القديمة بخلاف أهل السنة والجماعة إبراهيم على الاستقامة؟ لا يوجد، كلهم منحرفون، وعلامة الانحراف أن تنضم لجماعة من هذه الجماعات. واضح؟ لا بد أن يعلمه الكبير والصغير. يا أبو بكر، هذه الجماعات يوجد منها جماعة مستقيمة؟ لماذا؟ على خلاف السنة. ومن الذي على السنة؟ على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، هم الجماعة، جماعة النبي والصحابة. من خرج عن جماعة النبي والصحابة فانه يكون ضالا مضلا. لا بد ان يعرف هذا وان يقرر هذا، لان هذه اعظم قضيه ينبغي على الانسان ان يعتني بها. نعم.
وعن مجاهد في قوله شرعة ومنهاجة قال الشرعة السنة.
فلن يلعب على جميع الأحبال. ترى بعض الناس سبحان الله يلقاك بوجه ويلقى غيرك بوجه كله كويس، كله طالما بيدعو الى الله عز وجل يبقى كويس. كيف يدعو الى الله عز وجل يبقى كويس؟ كل من دعا الى الله، في من دعا الى الله على بصيرة، في من دعا الى الله بأمره، في من دعا الى الله عز وجل بسبيل من سبل الشيطان، لابد من التمييز. فالإنسان لا يتلون في دين الله عز وجل. نعم.
عن مجاهد في قوله شرعة ومنهاجة قال الشرعة السنة والمنهاج السبيل.
ولهذا انت تعجب من بعض الناس كلهم شيخ سنة، نحن نحبهم جميعا، ويبقى طب هذا، هل هذا انت تحب شيخ فلان؟ هو نفسه لا يوفق على قولك هذا اصلا، هو لا يوفق على قولك، هو يضلل الاخر ويبدعه ويضلله ويقول عنده كذا وكذا وكذا وكذا، فكيف يكون الجميع على السنة وهم متناقضون؟ فأنت ضغط تناقضا جديدا، كأنك تقول لا تعبأ بكلام الشيخين، بكلام الثلاثة، بكلام الأربعة، كلهم على السنة. هذا نائم هذا ولا إيه؟ هذا نائم. لكن لو كان واحد يقول الثاني ده حرامي مثلا سرق قطعة أرض، والثالث والآخر يقول أنا ما سرقت، ماشي الشيخين على السنة والورق في المحاكم مثلا، يا حاجة اسمها دنيوية محضة، أو الشيخ هذا طلق أخت الشيخ الثاني وبينهم محاكم والضرب أختي أخذ ذابة لا ما أخذ ذابة، نقول الاثنين على السنة. لكن هذا يقول ظالم مبتدع منحرف، وده يقول ظالم مبتدع منحرف، وده يقول عند كذا وكذا، وانت تأتي تقول الشيخان على السنة، أنا أحب الشيخ فلان والشيخ علام، كيف يكون هذا أصلا؟ كيف يكون هذا؟ شيخك يبدعك لو قلت هذا. شيخك الذي تقول أنت على السنة، هو أنه على السنة يقول أنت مبتدع، إذا لم تبدع هذا فأنت مبتدع، فأنت لم تنفصل عن بيئة سليمة صحيحة، وليس كلامك صحيحا وصوابا. نعم.
وعن مجاهد في قوله أفحكم الجاهلية يبغون قال يعني اليهود. وعن مجاهد في قوله فترى الذين في
وهو كل حكم يخالف الشريعة، حكم الجاهلية يبغون هو كل حكم يخالف الشريعة، والحكم حكمان، ما وافق الشريعة وهو الحكم المقبول، وما خالف الشريعة وهو الحكم المردود، اللي هو حكم الجاهلية. نعم. لكن لا يلزم من كلمة الجاهلية الكفر، فكل ما خالف الشرع هذا جاهلية، وإن لم يكفر به الإنسان فالجاهلية متنوعة. قال صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية يعني كفرت؟ لا ما كفرت، إنك امرؤ فيك جاهلية، أي خاصة من خصال الجاهلية، فالحكم بغير ما أنزل الله من خصال الجاهلية. نعم.
وعن مجاهد في قوله فترى الذين في قلوبهم مرض قال هم المنافقون يسارعون فيهم، يقول يسارعون في مصانعة اليهود وملحاتهم واسترضاعهم أولادهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي تكون الدائرة لليهود، فعسى الله أن يأتي بالفتح يعني حينئذ،
يعني يريدون أن يكون لهم وجه عند اليهود، بحيث لو حصل نصر لهم يبقى هم معهم، ويكون لهم وجه مع المسلمين، بحيث لو حصل نصر لهم يكونون معهم، يلعب على جميع الأحبال، نجح الإخوان يبقى هيلاقي له مكان في وزارة التربية والتعليم ولا في وزارة الأوقاف ولا أي حاجة، نجح السلفيون أو كان بيصلي في عباد الرحمن ولا بيصلي هنا ولا هنا، يبقى إيه له برضه، يبقى لعله ياخذ منصب في مجلس المدينة ولا حاجة، يعني يلعب على جميع الأحبال، يلعب على جميع الأحبال، يكون مع هؤلاء ومع هؤلاء ومع هؤلاء، بحيث إذا حصل فوز لهؤلاء في دنيا كان معهم، قال أعطوني أن كنت معكم، كنت معكم. نعم.
وعن مجاهد في قوله وما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال ناس من أهل اليمن.
نعم.
وعن مجاهد في قوله وجعل منهم القردة والخنازير قال القردة والخنازير مسخت من يهود. وعن مجاهد في قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا.
نعم. وهؤلاء اليهود هم الذين مسخوا قردة وخنازير، وليس قردة مسخت من يهود، لكن لعله يقصد هذا. نعم.
وعن مجاهد في قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا قال قالوا لقد تحمدنا الله بقوله يا بني إسرائيل حتى جعل يده
مغلولة. وسبق أن مجاهد رحمه الله تعالى قال ان المسخ رسخ القلوب فيكون في الصفات، أي هم في صفات القردة والخنازير. وهنا قال القردة والخنازير مسخط من يهود، نعم، يعني هذا كالمخالفة للتفسير السابق. والذي عليه أهل العلم أن اليهود مسخوا قردة وخنازير، والقردة والخنازير قبل اليهود، واليهود عوقبوا بالمسخ. لكن من بعدهم بقى من القردة والخنازير ليسوا من نسل هؤلاء اليهود الذين مسخوا قردة وخنازير. الذين مسخوا قردة وخنازير ماتوا على ذلك، ماتوا، والله عز وجل ما ينسخ قوما ثم يجعل لهم نسلا، إنما يمسخ القوم قردة وخنازير فيموتون وهم كذلك. نعم.
وعن مجاهد في قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قال: قالوا لقد تحمدنا الله بقوله يا بني إسرائيل حتى جعل يده مغلولة إلى عنقه وكذب أعداء الله. وعن مجاهد في قوله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يعني حرب محمد صلى الله عليه وسلم، أطفأ الله نارهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، بالإسناد إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرقنا له.
ودل هذا على أن الذين يخوضون في الأسماء والصفات إما بتعطيلها أو تمثيلها أولئك فيهم شبه من اليهود الذين خاضوا أيضا في أسماء الله عز وجل وصفاته ووصفوا الله عز وجل بما لا يليق به. فهؤلاء أثبتوا لله عز وجل يدا، اليهود أثبتوا يدا، ولكنهم وصفوها بأنها مغلولة، وصفوها بأنها مغلولة. رد الله عز وجل عليه فقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بل يداه مبسوطتان، هذا في إثبات صفة اليدين لله عز وجل حقيقة. فالذين خاضوا في صفات الله عز وجل بتعطيل أو تمثيل أولئك في شبه من هؤلاء اليهود والنصارى. نعم.
وبالإسناد إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلها فينزل تحتها، فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها، فجاء رجل فأخذه فقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يمنعني منك، ضع السيف. فوضعه، فأنزل الله عز وجل: والله يعصمك من الناس.
نعم نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما أن يقتل، نبي ما يقتل، عصمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي تعرض للقتل مرات، في أحد، في من بني النضير لما أرادوا إلقاء شيء على رأسه، ولكن الله عز وجل عصمه من الناس. فالنبي معصوم، وليس كل نبي معصوما من القتل. قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين أمرنا بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. نعم.
وعن مجاهد في قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال: هم النصارى. وعن مجاهد في قوله: وضلوا عن
هؤلاء كفار. ولا لا يا إخواني، هؤلاء كفار بنص القرآن، بنص القرآن. نعم.
وعن مجاهد في قوله: وضلوا عن سواء السبيل، قال: هم اليهود.
نعم.
وعن مجاهد في قوله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، يعني المنافقين. وعن مجاهد في قوله:
الله يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. نعم. ثم دعاه الله عز وجل إلى التوبة بعد ذلك وقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان أكلان الطعام، ليسوا آلهتان. نعم.
وعن مجاهد في قوله: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، قال: هم الوفد الذين جاءوا مع جعفر وأصحابه من أرض الحبشة. وعن إبراهيم في قوله: أو تحرير رقبة.
ولتجدن
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، قال: هم الوفد الذين جاءوا مع جعفر وأصحابه من أرض الحبشة.
نعم. هو هذا النصارى من حيث هم فهم أقرب إلى الإسلام من اليهود، ولكن مدحون للنصارى الذين أسلموا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين أو رهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول اللي هو القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا به، آمنوا بهذا القرآن صاروا مسلمين، فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا يؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يبقى هذا مدح لمن أسلم منهم، وليس مدح للنصارى مع بقائهم على ما هم عليه من الكفر، وإن كانوا من حيث الأصل هم أقرب إلى الإسلام من اليهود. نعم.
وعن إبراهيم في قوله أو تحرير الرقبة قال يجزئ في الرقبة الصغير الذي لم يصلي ما لم تفرض فيه رقبة مؤمنة. وعن مجاهد قال الميسر كعاب فارس وقداح العرب والقمار كله.
وكل رقبة أصلا في القرآن محمولة على الرقبة المؤمنة، فالمطلق يحمل على المقيد، فإذا ذكر تحرير الرقبة من غير تقييد الإيمان فهو محمول على المؤمنة، يبقى الرقبة لابد أن تكون مؤمنة، والنبي قال اعتق فإذا مؤمنة. نعم.
وعن مجاهد قال نزلت هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات،
ولابد أن تكون سليمة من العيوب، سليمة من العيوب. نعم.
وعن مجاهد
هذا في الكفارة، أما إذا اعتقت يا أحد ترجو الأجر من الله عز وجل فهل لك أجر، أما إذا كان في كفارات فالرقبة التي تعتق لابد أن تكون رقبة مؤمنة سليمة من العيوب صالحة للعمل. نعم.
وعن مجاهد قال نزلت هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا في من كان يشرب الخمر ممن قتل ببدر وأحد.
نعم.
وعن مجاهد في قوله تناله أيديكم،
يعني قتل ويشرب الخمر قبل تحريم الخمر، فما حكم هؤلاء الذين ماتوا وقالوا يشربون الخمر بل وربما الخمر في بطونهم؟ فأنزل الله عز وجل قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا أحسن، أي هؤلاء ما كان الخمر حراما في زمانهم فماتوا ولم تحرم الخمر وكانوا متقين فلا جناح عليهم ولا حرج عليهم لأنه لم يكن هناك تشريع بتحريم الخمر. بعض الصحابة فهم أن الأمر باق وأنه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات، لا بأس لو شرب الخمر مع التقوى والإيمان والعمل الصالح لا بأس، كما كان من قدامة بن مضعون رضي الله عنه ومن معه حتى أرسل إليهم عمر رضي الله عنه فأعلمهم. إذن جاهلوا هذا الحكم بالتأويل وظنوا أن الخمر مباحة إذا كان الإنسان يتقي الله عز وجل ويعمل الصالح. نعم.
وعن مجاهد في قوله تناله أيديكم قال يعني النبل، وتناله أيديكم أيضا،
وهذا دليل على أن المتأول لا يكفر لأن هذا استحلال للخمر، ورد أيضا على من يقول ما خلى المعلوم من الدين بالضرورة فإن هذا من الأمور المشهورة لكن خفي جزء من أحكامها في هذا، فهم يرون تحريم الخمر لكن لمن لم يؤمن ويعمل صالح، ويرون إباحتها لمن كان على الإيمان والعمل الصالح، ولهذا المسائل دي نسبية، هذه المسائل نسبية، خفيت هذه المسائل على بعض الصحابة اليوم ونحن أقل من الصحابة بكثير بكثير لا تخفى عليه، إذن هذه المسائل نسبية، هذه مسائل نسبية. نعم. ولهذا التعليق على أن يكون أن يكون هناك عذر في الشرك وعذر ويكون هناك عذر في الكفر مثلا بشرط أن يكون معلوما من دين الضرورة بشرط إلى آخره، لا، ولما يقول علماء بعض العلماء مثلا إذا كان يعيش في بلاد الإسلام وهذا أصلا ما معلوم من الدين بالضرورة أو الذي يعلق على داره يعلق على قصده أن هذا موجود وأن هذا منتشر ومشهور وأن من سمع الحجة في هذا المكان فلا عذر له إذا سمع الحجة، ولا وجود الدار نفسها ليست هي الحجة، قد يوجد إنسان في دار الإسلام وأجهل مثل ما وجد في دار الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون محصورون ومع ذلك عذروا، وقد يكون الإنسان الآن في بلاد الكفر يجلس هناك ويظهر دينه هناك قد يكون أعلم بالدين ممن هو في المملكة، دي مسائل نسبية، هذه مسائل نسبية. نعم.
وعن مجاهد في قوله تناله أيديكم،
ولهذا لا نعلق العذر والجهل على أي وصف من الأوصاف، إذا قيل إن المسألة معلومة من الدين بالضرورة هؤلاء يعيشون في بلاد الإسلام هؤلاء عندهم دعاة سنة كل هذا ليست أوصافا منضبطة، نعم هذا مظنة العلم، يعني مظنة إبلاغ الحج، مظنة بلوغ الحج. لكن لما نأتي نرتب الوصف على هذا المعين لابد أن يكون عندنا فعلا هذا الرجل عالم، قد يكون ابن نبي، قد يكون مجاور نبي، قد يكون كذا، ومع ذلك تخف عليه هذه المسألة. يا أخي سبحان الله العظيم، ابنة النبي فاطمة رضي الله عنها جاءت تسأل ميراثها من أبي بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة منتشر فيها إن معاشر الأنبياء لن يورثوا دينارا ولا درهما، ولهذا احتج عليها أبو بكر بالنص بأن ما تركناه صدقة. هذا نص، خفي هذا النص على ابنة نبي، ابنة نبي فاطمة ابنة النبي. إذا الإنسان قد يكون ابنا للنبي ومع ذلك تخفى عليه المسألة، وابن عم نبي تخفى عليه المسألة، وعم نبي. فتعليق هذه المسألة يقال هذا لا لا لا، هذا نشأ في بيت العلماء، ابن العالم نفسه، قد يخفى عليه الكثير، تخفى عليه المسائل. إذن يبقى المسألة الوصف المنضبط هو العلم والجهل، عالم جهل، يعلم ولا ما يعلم، هذا هو الوصف المنضبط. نعم.
عن مجاهد في قوله تناله أيديكم، يعني قال يعني النبل، وتناله أيديكم أيضا صغار الصيد الفراخ والبيض، ورماحكم قال كبار الصيد.
هذا ابتلاء، الله حرم الصيد ثم جعل الصيد في متناول أيديكم ليعلم الله ما يخافه بالغيب. ولهذا قد تكون المعصية قريبة منك جدا، تبتلى بإيه؟ بقربها، فماذا أنت صانع؟ نعم.
وعن مجاهد قال المتعمد غير الناس لحرمة ولا مريد غيره فقد حل وليست له رخصة، ومن قتله ناسيا لحرمة أو أراد غيره فأخطاه فذلك العمد المكفر وعليه مثله من النعم.
الله يقول في آية الصيد فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. هل يطور لو قتلوا نسيا لا يكون شيء عليه؟ بعض العلم يرى أنه لو قتلوا نسيا فإنه يترتب عليه أيضا كفارة، لأن هذا من باب المتلفات. والبعض يرى أن الحكم في هذا معلق ومنوط بالتعمد، لأن الله عز وجل نص عليه، وهذا هو الصحيح أن هذا الحكم معلق بالتعمد، فمن قتلوا منكم متعمدا، وأما الناس فلا شيء عليه. ونقول في الصيد هذا ليس من باب متلفات، إنما هذا تعبد، أمر تعبدي. نعم.
وعن مجاهد في قوله مثل ما قتل من النعم وهديا بالغ الكعبة، قال فإن لم يجد هديا أو لم يبلغ ثمنه هديا فاشترى بثمنه طعاما فأعطى كل مسكين مدين، فإن لم يجد الثمن صام لكل مدين يوما.
يعني مثلا مثله إيه؟ مثلها شاه مثلا، هو لم يجد هذه الشاه فيشتري طعاما بثمن الشاة ويجعل لكل مسكين مدة، هنا مجاهد يقول مدين، يعني يشتري بثمن الشاة مثلا، الشاة مثلا جيب طن رز دلوقتي مثلا، طن أرز أو نصف طن من الأرز، يقسمه أمداد يجعل لكل مسكين مدة أو مدين، يبقى كم مسكينا؟ شوف بقى أنت مثلا المدة حوالي 3/4 كيلو، 3/4 كيلو، 3/4 كيلو، عندك 500 كيلو على 3/4 يعطيك 750 مسكين تقريبا، تقريبا يعني 750 مسكين، 750 مسكين. طيب او ايه؟ او تصوم عن كل مسكين يوما، صوم 750 يوم، تصوم عن كل مسكين يوم. نعم. يبقى اما الصيد مثله الوشاة، او تأتي بقيمة الشاة طعاما وتعطى لكل مسكين نصف مدا او مدين، او عدل ذلك صيام كل مسكين مقابله يوم. نعم.
وعن سعيد بن جبير قال صيده ما صيد منه وطعامه ما لفظ. وعن مجاهد قال طعامه حيتانه،
وهذا طبعا على التخيير، كفرة هذه على التخيير، فدية هذه على التخيير، هذه على التخير وليست على الترتيب. نعم.
وعن إبراهيم قال طعامه المملوح.
نعم.
وعن مجاهد
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للصيد. فصيد الذي تأخذه منه هذا. نعم.
وعن مجاهد في قوله متاع لكم قال أهل القرى وللسيارة لأهل الأمصار وأجناس الناس كلهم. وبالإسناد إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو معشر وساق السند إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من أله الإله وسيب السيوب وبحر البحائر وغير دين إبراهيم عليه السلام عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يجر قصبه في النار تنادي به أهل النار وصنماه على ظهره وناقتان كان سيبهما ثم استعملهما يعضانه بأفواههما ويطآنه بخفافهما أشبه ولده به أكثم ابن أبي الجون. قال فقال أكثم يا رسول الله أيضرني ذلك شيئا؟ قال لا أنت رجل مؤمن وهو كافر. وبالإسناد إلى أبي ميسرة قال في المائدة 18 فريضة محكمة لم ينسخ منها شيء. قوله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام والجوارح مكلبين وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وتمام الوضوء إلى قوله فتيمموا صعيدا طيبا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام فهذه كلها محكمة لم ينسخ منها شيء.
نعم.
وعن مجاهد في قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت وهو أن يموت المؤمن فيحضر موته مسلمان أو كافران فلا يحضر غيرهما فإن رضي ورثته بما شهد عليه من تركته فذلك ويحلف الشاهدان إنهما لصادقان فإن عثر يقول وجد لطخ أو لبس أو تشبيه حلف الأوليان من الورثة واستحق وأبطل أيمان الشاهدين الأوليين.
نعم. فهذا في جواز شهادة غير المسلم في الأموال إذا كان ذلك عند الحاجة في سفر ولا يوجد من يشهد على هذا إلا غير مسلمين فإنهما يشهدان وتؤخذ شهادتهما إلا أن يرد الأولياء ذلك. نعم. تمت ولله الحمد.